بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح المشهور الذي لا يخفى على طلاب العلم وأهل السنة السلفيين إن شاء الله، قال صلى الله عليه وآله وسلم: بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، إلى آخر الحديث كما قاله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث العظيم يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم الحريص الناصح المشفق على أمته، أن دين الله الإسلام وما فيه من أحكام وأصول وشرائع وفرائض، بدءا بالإيمان والتوحيد والعقيدة والمنهج السلفي، هذا الإسلام الواضح الظاهر بمعالمه وأصوله الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ناصع وواضح وأبيض، دلالة على الوضوح والتميز. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: تركتكم على مثل بيضاء نقية، بيضاء ونقية، هذان وصفان عظيمان، البياض والنقاء، هو في أصله صافي وفي أصله نقي، تركتكم على مثل بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فمع هذا الوضوح وهذه المعالم الظاهرة كالشمس في سمائها، ستأتي أيام على الناس تكون هذه الديانة العظيمة، هذا الإسلام بمعالمه وأصوله، غريبا عند كثيرين من أهل الإسلام، وتندرس فيهم هذه المعالم شيئا فشيئا، ولكنها ولله الحمد تبقى ظاهرة واضحة يعمل بها من اصطفاهم الله سبحانه وتعالى لحمل راية دينه من أهل السنة والجماعة الذين ساروا على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على فهم السلف الصالح بلا تحزب ولا تعصب ولا تكتل، وإنما الاجتماع والالتفاف على هذا الحق، والحق عندهم أحب إليهم من أنفسهم ومن الناس أجمعين. فسبحان الله العظيم، كيف تغيرت كثير من المعالم وكثير من الأصول التي كانت على عهد بعيد، على عهد قريب وليس ببعيد، كانت ظاهرة ومستساغة ومعروفة ومعتادة بين أهل العلم وبين أهل الصف السلف الواحد. ومن هذه المعالم ما قام عليه دين الله الإسلام من الرد الناصح والبيان الشافي للأخطاء ولحال أصحابها، والرد على المخالفات التي تظهر من البشر لأنهم ليسوا بأنبياء وليسوا برسل وليسوا بمعصومين. كل ابن آدم خطاء كما قال صلى الله عليه وسلم، وخير الخطائين التوابون. لكي تبقى تلك البيضاء النقية بيضاء نقية، شرع الله وفرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليبقى الدين صافيا ولا ينسب إليه ما ليس منه بأخطاء أهله وأصحابه ولو كانوا من أهل الحق، لأن أهل الحق من علماء ومن طلاب علم قد يقعون في الأخطاء والمخالفات. فلو لم تكن هنالك شعيرة من النصح والنصيحة والبيان والرد على هذه المخالفات لاختلط الحق بالباطل ونسب إلى الدين ما ليس منه مطلقا. وقد علمنا ربنا تعالى في كتابه الكريم أن ندافع عن الحق وأن ندافع عن دين الله وأن نذب حتى عن ربنا سبحانه وتعالى، لأنه الحق ودينه الحق سبحانه وتعالى. فهو ربنا في كتابه العظيم يدافع عن نفسه ويدافع عن دينه وعن رسله وأنبيائه وعن رسوله الخاتم صلى الله عليه وسلم، ويدافع عن أوليائه ويرد على من خالف الحق وأهله من اليهود والنصارى والمبتدعة والمحدثين في دين الله، لأن هذا الدين دين الله يريده سبحانه وتعالى صافيا نقيا أبيضا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قامت يهود بالطعن في الله والتنقص منه فقالوا وبئس ما قالوا كما أخبرنا الله في كتابه، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم، رد الله عليهم وفند تهمتهم الخبيثة وتنقصهم الكريه بنفسه. غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وشرع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا كان من الأمر المتعارف عليه لأنه معلم من معالم الإسلام الواضحة، وهذه تربية ومدرسة عظيمة لطلاب العلم ولأهل العلم كانوا علماء أو كانوا طلابا، أن نتربى على هذه التربية العظيمة. كان الصحابة يرد بعضهم على بعض بعلم وأدب وينبه بعضهم بعضا، وكانوا يعظمون قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. فلما حصل ما حصل في شأن العمرة أو في شأن صفات الحج، وجاء بعضهم إلى حبر القرآن ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما فقالوا له، قال أبو بكر وقال عمر رضي الله عنهما جميعا، ماذا قال ابن عباس؟ قال والله إنها لتوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال الله وقال رسوله أو قال رسوله وتقولون قال أبو بكر وعمر. ولم يكن هذا تنقصا لخليفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هذا تعظيم للشرع وتعظيم للحق ولمقام النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا صار الصحابة حتى لقوا الله سبحانه وتعالى وهو راض عنهم، وسار على ذلك التابعون وأتباعهم قديما، ثم استمر هذا الأمر حديثا إلى هذه العصور المتأخرة. الأئمة الأربعة يرد بعضهم على بعض، بل يؤلفون كتبا في نقد أئمة المذاهب ويتعقبون أئمة الإسلام والفقه، ولم تكن هنالك فوضى ولم تكن هنالك اعتراضات بين طلاب العلم وطلاب الحق، بل كانوا يقبلون النقد بصدر رحب ما دام أنه قام على الحجة والبرهاء البرهان، لكنه لا يتعصب كما قال بعض أهل العلم، لا يتعصب إلا غبي ولا يقلد إلا أعمى، والعياذ بالله يقلد تقليدا فاسدا إلا أعمى. كلهم كانوا يردون على بعضهم البعض، لأن دين الله كان معظما عندهم، وكان الحق أحب إليهم من أئمة الإسلام، وقدموه حتى على أنفسهم، ورضخوا له وخضعوا له واستقاموا عليه وحملوا الأنفس عليه لإرضاء الله سبحانه وتعالى، وردوا على أئمة كبار من أهل الإسلام والشأن فيه، لم يتمعضوا ولم يزمجروا ولم يتناحروا مطلقا، ثم استقر الأمر ومشى عليه علماؤنا الكبار في هذا العصر، يرد بعضهم على بعض. يرد العلامة الربيع في مجلس كان مشهودا من طلاب العلم على الشيخ العلامة العثيمين حينما تكلم كلاما أخطأ فيه وخالف فيه الحق والصواب، فاستأذن العلامة الربيع بكل علم وأدب ورد على الشيخ العثيمين ونقده في كلامه ونصحه ونصح الحاضرين ونصح العلماء بالوقوف مع الحق وبقول كلمة الصدق والحق، نبهه ونصحه ونصح غيره من أهل العلم، ولم يعترض عليه العلامة العثيمين رحمه الله، ولم يزجره ولم يوبخه ولم يرهبه، واستجاب الجميع لنداء الحق والإيمان دون ما اعتراض، لأن الحجة كانت ظاهرة مع العلامة الربيع. ثم علم بعد ذلك العلامة العثيمين قدر هذا الإمام الربيع رحمه الله، وأنه كان إماما بحق وصدق، وكان إذا سئل عنه قال مثله لا يسأل عنه مثلي. لما خالف العلامة الألباني علماء بلاد الحرمين رحم الله الجميع في مسألة الاستعانة بالكافر على حرب المعتدي الظالم الأثيم، رد عليه علماؤنا ورد عليهم، كل ذلك كان في إطار العلم والأدب والسعي في طلب الحق. قالوا العلامة الألباني حبيب، ولكن الحق أحب إلينا منه، ولم يقم طلاب علمائنا بما هو حاصل اليوم من الزمجرة والتشويش والاضطراب وإساءة الأدب والتلفظ بألفاظ نابية لا علاقة لها بالعلم. ولم يتحزب طلاب العلامة الربيع والعلامة الجامي والعلامة بن باز ومن كان في ذلك الزمان من أهل العلم والفضل، والعلامة بن باز والعثيمين أئمة جحافل، ردوا على العلامة الألباني، ولم يقع في ذلك الوسط العظيم ما يحصل اليوم في ساحة الدعوة السلفية للأسف الشديد من هذه المظاهر السيئة التي والله لا تدل على العلمية مطلقا، ولم يحدها السلفيون في أوساطهم قديما في وسط علماء السنة الكبار. العلامة الربيع يتعقب الألباني، والألباني رحمه الله تعالى يتعقب بقية العلماء ويقبلون النصح حتى من الصغير، هذا كله مسطر في كتبهم. قام العلماء ببيان هذا الأصل أنه يرد على كل أحد بعلم وأدب وحجة وبرهان ولو كان عالما كبيرا. لم تضق الصدور بهذا المقام العظيم، ولم تضق الصدور بهذه المسالك الشرعية، والكل ينتظر الحجة والبرهان ليقوموا باتباعها جميعا، لا لأجل الأشخاص ولكن لتعظيم الحق ولتعظيم الله ودينه سبحانه وتعالى. لكن انظروا اليوم ماذا يحدث في هذه الساحة، إذا قام شخص وأراد أن يرد على خطأ أو على مخالفة أو أن ينصح ورأى من المصلحة أن يبين هذا الخطأ للعامة، لأن الأخطاء صدرت من تلك الجهة في الساحة وانتشرت في العامة، قامت الدنيا ولم تقعد. وكأن هذا الراد وهذا الناصع جاء بجرم عظيم وارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. علينا أن نفيق أيها الإخوة في الله، وأن ننتبه لأنفسنا، ما هكذا تكون السلفية ولا يكون أهلها، وما هكذا ربان السلفيون من أهل العلم، وما هكذا كان يفعل السلفيون تجاه طلاب العلم وأهل العلم إذا حصل بينهم ردود وحوارات علمية بالحجة والبرهان. إن الذي يعترض على الرد على المخالفة وبيان الأخطاء والنصح للخلق يعترض بلا حجة ولا برهان ليدافع عن جهة علمية عنده معتبرة ومقدسة لهذا الحد، فليراجع نفسه ودينه وليراجع سلفيته، لأن السلفية تبرأ كل براءة من هذه التصرفات. أين عقول السلفيين وأين عقول طلاب العلم؟ حينما نقول ارجعوا إلى أهل العلم وإلى كلامهم، وركزوا على كتب العلامة الربيع ككتابه العظيم منهج أهل السنة والجماعة في نقد الكتب والرجال والطوائف، سطر علوما عظيمة نبعت من كتاب الله وسنة رسوله، وكان عليها السلف الصالح، وقامت ديانتهم ومنهجيتهم على ما قاله إمام دار الهجرة رحمه الله: ما منكم من أحد إلا وراد ومردود عليه إلا صاحب ذلك القبر، صلى الله عليه وسلم. رد كثير من طلاب العلم على علماء أكابر وفطاحل، واستجاب الأكابر لتوجيهات ونصائح الصغار لأنهم يبغون الحق. والسلف قعدوا وأسسوا لنا قواعد عظيمة، وقالوا: لا يكون العالم عالما إلا إذا استفاد وانتفع من قرينه وممن هو فوقه وممن هو دونه. أسانيد الحديث تؤسس هذه القاعدة العظيمة: يأخذ الشيخ من شيخه ويأخذ التلميذ من شيخه. هذا دين الله، قام على هذا الأصل وعلى هذه المبادئ، قام على التواضع، على نصرة الحق، على حب الحق وأهل الحق. هنالك أخبار وقصص كثيرة في ساحة علمائنا تنصر الحق وتقبل الحق من كل جهة، حتى لو كانت مفترية أو على باطل، لأن علماءنا كانوا يريدون إن شاء الله وجه الله وصورة الحق الواضح. أما ما نراه اليوم في هذه الساحة الغريبة، والله ليس من السلفية في شيء، والله إن الذي يزمجر ويرعد ويعترض على هذا المبدأ ويعترض على هذه الردود حتى قبل أن تصدر وترى النور ويراها أهل العلم ويراها طلاب العلم ويراها السلفيون، والله من يعترض على هذه الأصول وهذه المبادئ فليراجع نفسه وليتهم نفسه، لأنه ليس على الهدي والصراط المستقيم أبدا ومطلقا. من يفعل مثل هذه الأفاعيل وهذه التصرفات ويسعى في حجب الشباب عن هذه الردود ربما يكون على خبيئة خبيثة، أو يخشى من انكشاف حقيقة مخفية. وإلا والله لو كان هؤلاء على الحق ويريدون الحق لفرحوا بهذه الردود، ولا تهللوا بشرا بها وقالوا هلم بها حتى نعرف ما علينا لنرجع إلى الله ولنرجع إلى الحق، حتى لا ينسب إلى دين الله الذي ننتسب إليه ما ليس منه وهو منه براء. لكن هذه التصرفات تدل والله دلالة واضحة ويعقلها كل العقلاء بأنها تدل على أمر مخالف للسلفية الصحيحة، مخالف لما كان عليه أهل العلم السلفيين. لماذا هذه الزمجرة؟ لماذا هذه الإساءات؟ لماذا هذه المكابرات؟ لماذا هذا السوء والفحش تجاه السلفيين؟ ثم يأتيك بعضهم ينبش عن أخطاء السلفيين من هنا وهنالك بكل الأساليب الخبيثة الماكرة، ما ذلك إلا لكي يصرف الشباب ويصرف المسلمين عن الحق الذي يراد أن يقال وأن يطرح في الساحة حتى يشوش على هذه الساحة. انظروا هؤلاء مع فلان يقولون كذا ويفعلون كذا، ليقول للناس بصورة مبطنة لا تقبلوا كلام ذاك الراد، لأن هؤلاء معه ولأن هؤلاء يدافعون عنه. ثم طلاب العلم بشتى أصنافهم ليسوا بمعصومين، فيهم من يخطئ، فيهم من يخالف، فيهم من يسب، فيهم من يشتم. هؤلاء يحتاجون لا شك إلى تعليم، إلى تربية. فأنا أبرأ إلى الله من كل طالب علم كان من السودان أو من غيرها يسيء الأدب ويسيء الخطاب ويحشر نفسه فيما لا يحسن ويأتي بأمور وتصرفات غريبة لا تمت أبدا للإسلام ولا للسنة ولا لأهلها. أنا أبرأ من ذلك كل براءة، لكن لا يعني هذا أن نسقطهم وأن نجعلهم مبتدعة، لأن فيهم من هو من المبتدئة ومن كان بعيدا عن السنة فهداه الله إلى السنة ولا زال في بدايات الطريق، تكثر منه السقطات وتكثر منه الهفوات. هذا نسعى في علاجه ونصحه، أم نجعله ضحية بسوء تصرفاتنا تجاهه، أم نجعله صيدا ثمينا لكي نطعن في الحق وأهله كما يفعله بعض الجبناء وبعض الخبثاء من الذين والله تحس فيهم الاندساس على السنة وأهلها، بدل أن نسعى في علاجهم وتوجيههم وننظر لماذا قالوا هذا، نأخذهم بعلم، بلطف، بحكمة، بصدر الرحب، كما كان علماؤنا الكبار يفعلون ذلك، لأنهم كانوا حريصين على الحق وأهله وعلى طلاب العلم. لكن الناس اليوم إلا من رحم الله هم تجدهم حريصين على أنفسهم ومناصبهم وذواتهم ودوائرهم، لا يريدون أن تخدش هذه الدوائر بنقد صحيح ولو قام على الحجة والبرهان ولو قام على ما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم وكان عليه العلماء. يتكابرون ويتكبرون على هذا الحق. لماذا تخافون من هذه الردود؟ لو كنتم على حق وعلى شجاعة فارعوا الحجة بالحجة والبرهان بالبرهان، لا بمثل هذه التصرفات السيئة التي لا علاقة لها بالعلم ولا بأخلاق العلم وأهله. تجد البعض يدفع هذا وذاك ليسيء وليشتم وليتخابر بأساليب الحزبيين، ينبش الماضي، يسعى في إسقاط السلفيين بماضيهم الذي تابوا منه إن كانوا فيه على خطأ وضلالة. ليس السلفيون بمعصومين مطلقا، لكنهم يريدون الحق ويتبعون الحق ولا يحاربون إلا الهوى والباطل، ويقبلون النصح القائم على الحجة والبرهان بعلم وأدب وصدق. أما ما يحصل في ساحة الدعوة اليوم من هنا وهنالك من أناس انتسبوا إلى العلم ورفعوا راية السلفية يفعلون والله أفاعيل لم يفعلها حتى أهل الأحزاب والضلال. من الاعتراض على الرد العلمي وعلى المناصحات القائمة على الحجة والبرهان، هنالك عنصريات بغيضة في هذه الساحة. إن المرأة يقدسه وعمله
ولا تقدسه مكانته ولا مقاماته العلمية، لا تقدسه درجاته، ولا يقدسه طلابه ولا من حوله ومن يلتف حوله، وإنما يقدسه ويعظم من شأنه ويرفع من مكانته أن يكون على الحق ويدعو إلى الحق بصورة واضحة كالشمس، لا يغمغم ولا يجمل بالإجمالات المفسدة المضللة، وإنما يكون واضحا كالسيف كالخط والصراط المستقيم. أما المطاعنات والمنابذات والتخرصات والغمز من هنا وهناك ليس من صفات أهل الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن ليس بطعان ولا بفاحش ولا بذيء. فجور في الخصومة، مكابرة عن الرجوع عن الأخطاء والمخالفات، مراوغات سيئة. إذا حوصر أحدهم بالحق والحجة ونبه على أخطاء يراوغ كما يروغ الثعلب الماكر. أي دين هذا الذي نسير عليه ونرفع رايته؟ علينا أن نكون بحق في أرض واقعنا على ما نمشي عليه من رفع شعارات الحق والسنة، هكذا ينبغي أن نكون. أما أن نكون نحن السلفيين تنطبق علينا آية هذا الحديث أن يكون الدين فينا غريبا، والله إن هذا لأمر محزن، فكيف بغيرنا؟ كيف نهدي غيرنا إلى الحق والسنة والحجة والبرهان؟ إلا الذي يحدث في هذه الساحة اليوم إنما هو حزبية جديدة سندها علماؤنا وبينوا ضلالها وانحرافها وأفنوا أعمارهم في تفنيد خططها وشبهاتها. ها هي تعود كما كانت، ها هي تتجدد بأقبح صورة باسم السلفية والسنة وعلمائها الأكابر. أليس صدق فينا قوله صلى الله عليه وسلم: بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ؟ علينا أن نتعقل وأن نترفق بأنفسنا وأن نعتصم بشرعنا وأن نكون واعين مدركين، نعمل بالحق وبآداب الحق وأهله، نتواضع للجميع، لا نتترس للدفاع عن أخطائنا ببعض الضحايا ليذبوا عنا بالباطل، لنواجه الأمر بأنفسنا، لنكون رجالا، لنكون أهل الشجاعة، وأن نكون فرسان في هذا الميدان والمضمار للحق لا للنفس ولا لمكانتها. علينا أن نتواضع. أنسينا قوله صلى الله عليه وسلم: والله لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر؟ أين نحن من هذه النصوص؟ أين نحن من قوله صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه؟ أين نحن من السنة وآثارها؟ أين نحن من سير أسلافنا وأكابرنا؟ نحن ندعي دعاوى عريضة، لكن إذا نظرنا في واقعنا وجدنا الأمر كما قال، دعاوى ليست على بينات، شعارات ليست على قواعد ثابتات. علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى، علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى حق التقوى، وفي أنفسنا وفي طلابنا وفي المسلمين عامة. إن هذه التربية السيئة وهذه المظاهر السيئة المخالفة للساحة السلفية القديمة التي كانت مترابطة وكانت قائمة على العلم، والله تشوه على الشباب السلفي، وتشوه صورة السلفيين، وتشوه صورة علمائنا السلفيين الذين ربونا على هذا الحق وعلى هذه السلفية، تشوه صورة الإسلام في أوساطنا، وتكون سببا وسبيلا إلى صد الناس عن ديننا ومنهجنا. لكن إذا تواضعنا لله وقبلنا الحق وقبلنا النصح بدليله بالعلم والأدب والتواضع، اجتمعنا على الحق والدين واعتصمنا بحبل الله المتين وكنا في مرضات الله نسير. أما إن قمنا على الإصرار والمكابرة على المخالفة والباطل والأخطاء وحاربنا لأجل أنفسنا لا لأجل الحق ولا لأجل دين الله سبحانه وتعالى، فإننا والعياذ بالله ونعوذ بالله من الشر متوعدون بالفتن، والله متوعدون بعقاب الله وعذابه. قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أن يصيبهم عذاب أليم. إننا إن خالفنا النصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كنا بعيدين عن الخيرية التي تميزنا بها، كما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. علينا أن نراجع أنفسنا وأن ننتبه لهذه الفتن وأن نخضع للحق وأن نحتقر أنفسنا في ذات الله وفي ذات الحق وأن نستسلم لأمر الله سبحانه وتعالى وأن نستقم على الصراط المستقيم سائلين الله العافية والسلامة وأن نجتمع على الحق وأن نكون متحابين في الله. إن الرد على المخالفات وإن البيان للأخطاء بعلم وحجة وبرهان وصدق وعلم وأدب من أعظم أسباب الاجتماع على الحق ومن أعظم أسباب الألفة والمحبة في الله سبحانه وتعالى. أما الاعتراض على هذا المبدأ العظيم هو سبيل إلى التفرق، سبيل إلى البغضاء، إلى النفرة بين أهل المنهج الواحد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا البلاء والفتن وأن يجمع كلمة السلفيين في كل الدنيا على الحق وأن يتولانا وأن ينصرنا بالحق وأن يعصمنا من الفتن، ومن أراد بنا كيدا وفتنة فاللهم اهده أو اقسم ظهره واجعل تدميره في تدبيره واحمنا يا رب العالمين، وتفضل علينا بالأمن والأمان والسلامة والحب في الله والبغض في الله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبيه محمد وآله وصحبه أجمعين.